ثم قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وضمير الغيبة حاجوك الواو هل هي لليهود أو للنصارى أو للمشركين أو عامة؟ ثلاثة أقوال: قيل لليهود، وقيل للنصارى لأن الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها نزلت في النصارى، وقيل للمشركين لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له: إنك يا محمد تزعم أن الذين يدعون أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله، هذا محاج. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحارب، يجادله المشركون ويجادله اليهود ويجادله النصارى، ولكن يقول الله عز وجل: إن حاجوا فقل لهم قولا تخلص به منهم، قل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، لأنه مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الجارحة التي في الرأس، ولكن المراد القصد، كما قال الشاعر: رب العباد إليه الوجه والعمل. تقصد وجهك أي الوجه الذي هو وجه القلب، تسلمه لله. وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجد يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه يضعه على التراب ذلا لله واستسلاما له، أليس كذلك؟ لو أن أكبر ملوك الدنيا قال لك اسجد ولو على فراش لقلت لا سمع ولا طاعة ولا أسجد لك، لكن الرب عز وجل يأمرك أن تسجد له فتسجد على الأرض وعلى التراب. هذا إسلام الله تعالى، إسلام بوجه الله. طيب إذا قلت أسلمت وجه الله متبعا، ما الذي يترتب على هذا؟ وتخلص منهم؟ الجواب نعم، لأنه يترتب عليه تصديق خبر الله صادقا، يترتب عليه، والثاني يعني امتثال أمره واجتناب نهيه. فأنا الآن هذه طريقة، ومن ذلك أنني أمرت أن أبلغكم، ها تبلغت، وليس علي أكثر من ذلك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب للشرط، وإلا فإن الإنسان قد يتوقع جوابا غير هذا، قد يتوقع أن يقال فإن حاجوك فحاجهم، قد يتوقع هذا، لكن قال إن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني وآمنت به وانقدت لأوامره، ومن ذلك أنني أبلغكم وقد فعلت، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن ضللتم فعليكم. وقول لله ومن اتبع، من هذه معطوفة عليه؟ ها؟ على أسلمت وعلى تو هذه ثلاثة هداية الله، يا على الضمير في أسلمت، على الضمير أي اختصارا. طيب، على الضمير في أسلمت، ولا يجوز أن يكون معطوفا على رفع الجلالة، أليس كذلك؟ لأن الرسول لا يسلم لمن اتبعه، إنما يسلم وجهه لله. ومثل ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن بعض المعربين قالوا إن من معطوف على لفظ الجلال، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده، وحسب من اتبعه من المؤمنين. كأن الذين قالوا إن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ولكن بينهما فرق عظيم. ليش؟ لأن أيدك أي أسند التأييد إلى من؟ إلى الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة، فالمؤيد هو الله. فبينها وبين قوله حسبك الله ومن اتبعك فرق ظاهر. على كل حال، إن قوله ومن اتبع معطوف على التاء في أسلمت على الضمير، وقوله وجهي لله فيها قراءتان: قراءة سكون الياء وقراءة فتح الياء. وجهي لله، والثاني وجهي لله. وأملها فهي مكسورة. ويشكل على هذا: كيف تكون معطوفة على ما هو في محل الرفع والتاء ثم تكون مكسورة؟ عندك إذن الضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الياء لا يمكن أن تطابق غير الكسرة، لا تطابق غير الكسرة، يكسر الشيء الذي قبلها من أجله. فلهذا نقول لاشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة. وقوله ومن اتبع فكل من نعم اتبع على ايش؟ على ما جئت به من العقيدة والقول والعمل. وعلامة المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي إذا قيل له قال رسول الله صار كقول من قال له قال الله، وإذا قيل له فعل رسول الله لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس. هذه حقيقة الاتباع. أما من قال شيئا أو فعل شيئا أو اعتقد شيئا ثم حاول أن يصرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فهذا حقيقة ليس بمتبع. ليش؟ لأنه لم يذعن لما جاء به الرسول، إنما اتبع هواه ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه. وهذه مسألة خطيرة. ولهذا إذا قرأت في بعض الأحيان كتب العلماء في باب المناقشة تتعجب كيف يبنون الأدلة على عقائدهم، على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد القلبية، ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون، وتستكبر هذا الأمر منهم، وهم علماء أجلة. وهذه محنة لا يسلم منها إلا من عصمه الله، نسأل الله يعصمني وإياكم منها. مهنة عظيمة أن تجعل الهدى تابعا للهوى، والواجب أن يكون الهوى تابعا للهدى. طيب،